بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. مرحبا بكم مجددا في هذا المعهد. يعني بفضل الله جل وعلا انتهينا في المرات السابقة من سورة النبأ، وأخذنا عليها بعض التعليقات اللي حضراتكم علقتوا عليها، وبإذن الله جل وعلا نعود مرة أخرى إلى سورة النازعات. وكما تعودنا في سورة يعني النبأ، قلنا إن هذا الجزء غالبا يبدأ الله جل وعلا فيه بشيء عن أمر الدعوة، ثم يحدثنا الله جل وعلا عن الكون المرئي، ألا وهو الكون الذي نراه، والذي بسبب إلف العادة وبسبب رؤية ما في هذا الكون من نجوم وكواكب وأرض وسماء، خلاص الإنسان تعود على هذه الأمور فلم يعد يعتبر بهذا الكون. ثم يذكر جل وعلا بعدها أحداث القيامة وما يكون فيها من جنة أو نار. وهنا أيضا يعني في هذه السورة، سورة النزعات، يعني يعتبر نفس المنطلق، الله جل وعلا يذكر يعني أمرا من أمر الآخرة، ثم يذكر جل وعلا يعني حادثة أحد الطغاة وأمر في الدعوة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعنة الله، ثم يذكر الله جل وعلا بالكون المرئي، ثم يذكر جل وعلا القيامة وما يكون فيها من جنة أو نار. يفتتح الله جل وعلا السورة بقوله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله جل وعلا يبتدئ هذه السورة بقوله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يعني تستشعر أن هذه الآيات آيات قصيرة ولكن يعني تحمل معنى التهديد. أنت لا تعرف معنى النازعات ولا الناشطات ولا السابحات وما هي السابقات ولا المدبرات. يعني الأمر أو بداية السورة تشعر الإنسان بالخوف وبالرجفة من أمر سيحكي الله جل وعلا عنه الآن، ألا وهو يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ماذا سيكون في ذلك اليوم؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات، قيل النازعات على القول الراجح أنها ملائكة تنزع أرواح الكفار والعصاة بشدة وبصعوبة غرقا، فتشعر روح الكافر والعاصي كأنها تغرق في بحر لأنها ستغرق في نار جهنم. ثم يقول الله جل وعلا بعدها والناشطات نشطا، والناشطات هي ملائكة تجذب أرواح المؤمنين والطائعين برفق، فتنشط روح المؤمن فتخرج سريعا لأن الله جل وعلا وملائكة يعني ملائكة الموت تبشر هذه الروح الطيبة بما أعده الله جل وعلا لها من يعني من روح وريحان ورب غير غضبان، فتجد أن هذه الروح تخرج بنشاط من روح المؤمن. ثم يقول جل وعلا بعدها والسابحات سبحا، هذه الملائكة التي تسبح ما بين السماء والأرض. فالسابقات سبقا، قيل الملائكة التي تسبق بالوحي إلى الأنبياء، أي تسبق الشياطين تسبق بالوحي إلى الأنبياء قبل الشياطين. وقيل فالسابقات سبق، أي ملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. ثم يقول جل وعلا بعدها فالمدبرات أمره، أي ملائكة تدبر ما أمرها الله جل وعلا به، تدبر أوامر الله جل وعلا التي أمرها به. يبقى هذا القول الأول على أن النازعات هي الملائكة والناشطات والسابحات، فالسابقات فالمدبرات كلها الملائكة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. أما القول الآخر فقالوا أن والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم التي تدور في الفلك الذي جعلها الله جل وعلا فيه، فهي تنشط وتسبح في الفلك وتسبق بعضها بعضا. ولكن فالمدبرات أمرا لم يختلفوا على أنها هي الملائكة. وهناك أقوال أخرى أن والنازعات والناشطات هي القصي التي يستخدمونها في القتال، القصي أي الأقواس التي يستخدمونها في القتال، فهي تنزع من أجل رمي السهام. وبعضهم قال أن أنها السفن، وبعضهم قال أنها أرواح بني آدم، ولكن الراجح أنها الملائكة، وبعضهم قال أنها النجوم، وهذين يعني أقوى الأقوال، والأقوى هو أنها الملائكة. ثم يقول الله جل وعلا وهذا قسم يقسم الله جل وعلا به، الله جل وعلا يقسم بهذه الأمور، والله جل وعلا له الحق سبحانه وتعالى أن يقسم بأي شيء يريده من مخلوقاته، ولكن الإنسان لا يقسم إلا بالله جل وعلا. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يقسم الله جل وعلا بهذه الأقسام قسم بعد قسم. على ماذا يقسم الله جل وعلا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال أن الله جل وعلا يقسم على أمر وجواب القسم محذوف. طيب ما هو جواب القسم المحذوف؟ قدروه أي قدره العلماء بأنه لتبعثن يوم القيامة. هذا هو القول الأول. وبعضهم قال أن جواب القسم محذوف وقدروه بأن القيامة قائمة أي لتقومن القيامة. وبعضهم قال أن الله جل وعلا يعني أقسم وجواب القسم محذوف وتقديره لننفخن في الصور مرتين أو نفختين، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. تمام، يبقى ده أول قول. لما نجي نقول إيه هو جواب القسم، ده أسلوب قسم، فما هو جواب القسم؟ نقول أول قول أن جواب القسم محذوف. طب ما تقديره؟ أولا قالوا لتبعثن أي بعد أن أقسم الله جل وعلا فالمدبرات أمر لا تبعثن. تمام، يبقى هذا هو القول الأول. طيب القول الثاني، الجواب هو لتقومن القيامة. تمام، طيب القول الثالث هو لننفخن في الصور نفختين. يبقى دوت الثلاث أقوال أو الثلاث تقديرات التي قدرها العلماء في من قالوا أن جواب القسم محذوف. طيب بعض العلماء قال أن جواب القسم موجود. طيب ما هو جواب القسم الموجود؟ فقال بعضهم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أي يقسم الله جل وعلا أنه يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة، فإن القلوب يومئذ تكون واجفة وأبصارها خاشعة. هذا هو القول الأول. أما القول الآخر فقال بعضهم أن جواب القسم هل أتاك حديث موسى، وقال بعضهم أن جواب القسم يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تمام، أو قالوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى القول الآخر في أن جواب القسم موجود، العلماء قالوا على ثلاث أقوال أيضا، إيه هما؟ أول قول قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ده القول الأول. طب القول الثاني أن جواب القسم موجود، يبقى إيه هو يعني جواب القسم موجود، فما هو؟ قالوا هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى، أن يقسم الله جل وعلا بهذه الأمور ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قد أتاك حديث موسى. وقال بعضهم أن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى ده القول الثالث. تمام، طيب الله جل وعلا بعد أن أقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات فقال جل وعلا يوم ترجف الراجفة، أي يوم تضطرب الأرض بفعل الراجفة. فقالوا الراجفة هي النفخة الأولى في الصور، ألا وهي نفخة الإماتة، تتبعها الراجفة، أي تتبعها الراجفة النفخة الثانية في الصور، أي نفخة البعث. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فيقسم جل وعلا على أن القلوب في ذلك اليوم الذي ترجف فيه الراجفة ثم تتبعها الراجفة تكون واجفة، أي خائفة مضطربة، أبصارها خاشعة أي ذليلة منكسرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ربما يكون هذه الآيات هي تكملة لما حكاه الله جل وعلا عنهم بقوله قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أي في يوم القيامة يقولون، أي أيضا يوم القيامة، أإنا لمردودون في الحافرة، وذلك بعد نفخة البعث، فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا سنعود إلى الحافرة. في الحافرة هي الأرض المحفورة، يبقى اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، أي أئنا لمردودون في الحافرة، أي في الأرض المحفورة، أي هل سنرد مرة أخرى إلى الأرض. وقيل أئنا لمردودون في الحافرة، أي من الحافرة أي من القبور. وقيل أئنا لمردودون في الحافرة أي إلى الحال التي كنا عليها قبل الموت، أي نعود مرة أخرى إلى الحياة. يبقى الحافرة بمعنى ماذا؟ يبقى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. قيل الحافرة، يبقى هم يقولون ذلك الكلام يوم القيامة تكمية لقول الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فهم أيضا يقولون يوم القيامة أئنا لمردودون في الحافرة. قيل الحافرة هي كما قلنا أي إلى الأرض، تمام ماشي، أو من الحافرة أي من القبور، تمام. يبقى إلى الأرض أي إلى الأرض المحفورة، أو في من الحافرة أي في الحافرة بمعنى من الحافرة أي من القبور. وقيل رجع الرجل على حافرته إذا رجع من حيث أتى، كأنهم يقولون أئنا لمردودون أي لراجعون إلى الحالة التي كنا عليها قبل الموت، أي إلى الحياة مرة أخرى. وقيل أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمردودون في النار. يبقى عندنا أربع أقوال في الحافرة، طبعا أرجحها أئنا لمردودون في الحافرة أي إلى الحالة التي كنا عليها قبل الموت، أي أئنا لمردودون مرة أخرى إلى الحياة، هذا القول الأرجح. وبعضهم قال أي من القبور، وبعضهم قال إلى الأرض، وبعضهم قال أئنا لمردودون في الحافرة أي إن سنرد إلى النار. أإذا كنا عظاما نخرة أي أبعد أن أصبحنا عظاما نخرة مفتتة بالية نخرة أي يدخل فيها الهواء فنسمع له صوت، كناية عن شدة تفتت هذه العظام. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا وقتها تلك إذا كرة خاسرة أي رجعة خاسرة. الكفار هم الذين يقولون هذا، يبقى هذا القول الأول أن يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يبقى هذا القول أنهم يقولون هذه الكلمات يوم القيامة بعد أن يعني يخرجوا من قبورهم ليعاينوا العذاب. أما القول الثاني قالوا أو قال العلماء أن الله جل وعلا ذكر حالهم يوم القيامة فقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أي يقولون في الدنيا، أي يذكر الله جل وعلا هؤلاء بما كانوا يقولونه في الدنيا، أي هؤلاء الكفار المصرون على كفرهم يقولون في الدنيا أئنا لمردودون في الحافرة أي على سبيل الاستهزاء. يبقى لو احنا قلنا انهم بيقولوا الكلام ده يوم القيامة يبقى على سبيل الندم الشديد يوم القيامة. طيب لو قلنا انهم بيقولوا الكلام ده في الدنيا يبقى على سبيل الاستهزاء، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون باليوم الآخر، فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا سنرد مرة أخرى إلى الحياة التي كنا عليها قبل الموت. أئذا كنا عظاما نخرة أي أبعد أن كنا عظاما بالية متفتتة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. لئن كان الأمر كما يقول محمد في الدنيا لتكونن رجعة خاسرة علينا. فهم يقولون هذه الكلمات على سبيل الاستهزاء، فيرد جل وعلا عليهم قائلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة، وزجرة تدل على الغضب الشديد، فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة، ألا وهي صيحة البعث. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم يخرجون من باطن الأرض إلى أعلى الأرض يخرجون إلى الساهرة، فإذا هم بالساهرة قيل هي أرض المحشر، وقيل أنها وجه الأرض، وقيل أنها الأرض عامة، ولكن الراجح أنها وجه الأرض أو أرض المحشر. فإذا هم بالساهرة ثم يذكر الله جل وعلا مصرع أحد الطغاة، يذكر جل وعلا مصرع أحد الطغاة ذلك الذي هو فرعون عليه من الله جل وعلا العائن في الدنيا والآخرة، فيقول أن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لم يصدقوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنقصن عليك نبأ من كذب بنبي قبلك ألا وهو موسى عليه السلام، وأخبرك بما حدث له، فليس الأمر بعيد عن هؤلاء المكذبين. فيقول جل وعلا: هل أتاك حديث موسى؟ وتجد أن الله جل وعلا يعني من أكثر القصص الذي يذكره في القرآن هي قصة موسى عليه السلام، نظرا يعني كما سنقول في المرة القادمة بإذن الله جل وعلا أن قصة حياة موسى عليه السلام هي أشبه القصص بنبينا صلى الله عليه وسلم. فيريد الله جل وعلا أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكي له يعني قصة نبي من الأنبياء هو أشبه الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن موسى بن عمران حيي بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يؤمن بي. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر موسى عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي من بعض الكفار رحمة الله على موسى: لقد ابتلي بأكثر من ذلك فصبر. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر موسى عليه السلام لأنه أشبه الأنبياء في قصة حياته، كما سنقول بفضل الله جل وعلا بإذن الله في المرة القادمة. فيقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهذه هي لحظة الاصطفاء، أن يصطفي الله جل وعلا عابدا من عباده لابد أن يكون هناك مقومات لذلك. لماذا اختار الله جل وعلا موسى عليه السلام ليكون كليم الله جل وعلا؟ إذن فلا بد أن يكون هناك أمور يصطفي الله جل وعلا بها العباد. فيقول الله جل وعلا، وهنا أيضا هذه القصة جاءت مختصرة قصارا شديدا لتناسب الآيات، فقال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بالوادي المقدس أي المطهر، طوى قيل هو طوى أي اسم للوادي، وقيل طوى أي قدس مرتين، وقيل طوى أي هذا الوادي مبطن بالحجارة. اذهب إلى فرعون، لماذا يا رب؟ إنه طغى. يبقى يدل ذلك على بغض الله جل وعلا للطغيان. لما رأى الله جل وعلا الطغيان الشديد من فرعون عليه من الله جل وعلا العائن، فقال لموسى عليه السلام وبعثه إليه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم يخبره كيف يكلم ذلك الطاغية. فقال جل وعلا: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تتطهر، وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذا يدل على أن العبد لا يخشى من الله جل وعلا إلا إذا تطهر قلبه، فإذا تطهر القلب هدي إلى الله جل وعلا، ومن هنا خشي العبد من ربه جل وعلا. فقال الله جل وعلا: فقل هل لك إلى أن تزكى. حتى العصاة يعني نكلمهم بهذه الطريقة، هل لك إلى أن تذكر وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هذا نداء من الله جل وعلا، وبعده تكليف من الله جل وعلا، أي اذهب إلى فرعون تكليف، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى هذا أمر ثم تكليف ثم مواجهة بين موسى عليه السلام وفرعون، ثم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أي مواجهة بين موسى عليه السلام وفرعون، ثم واجه الذيل فأراه الآية الكبرى، واجههم وبلغهم وأراه الآية الكبرى، فما كان من فرعون عليه من الله جل وعلا اللعائن إلا فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وهنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لما قال هذه الكلمة يعني ادعى الربوبية، خلاص ما عادش ينفع ان فرعون يفضل موجود، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني ربما يمهل الله جل وعلا العبد، يعني يفعل معصية ثم معصية ثم معصية، ولكن ربما يأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر عند معصية، يعني وكأن الله جل وعلا لا يرضى بهذه المعصية أبدا. فلما قال أنا ربكم الأعلى فا التي تدل على السرعة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لن يعتبر من هذه الموعظة إلا من يخشى، أي من يخشى من الله جل وعلا. إذن فحتى يعني يرجع العبد إلى ربه جل وعلا لابد من تطهير للقلب، ومن ثم يحدث للقلب خشية من الله جل وعلا وخشية من معصية الله جل وعلا. فهنا فرعون لم يتطهر قلبه، من أجل ذلك فكذب وعصى، لما كذب بقلبه عصى بجوارحه وبلسانه، ثم أدبر يسعى، ثم ترك موسى وهرب يسعى. قيل يسعى لجمع السحرة ولجمع الجنود، فحشر أي فجمع الجنود وجمع السحرة، فنادى أي فنادى في هذا الجمهور، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، كما قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا انخدع ذلك الفرعون بالجمهور، فلما رأى وحشر وجمع ونادى فقال أنا ربكم الأعلى، فهلل له المهللون فاعتقد أنه رب وأنه إله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل نكال أي عقوبة الشديدة التي تكون عبرة للآخرين، نكال الآخرة والأولى. قيل الآخرة هي قولته أنا ربكم الأعلى، والأولى هي قوله ما علمت لكم إلا إلها غيري، فأخذه الله عقوبة على هاتين الكلمتين. وقيل فأخذه الله نكال الآخرة أي عقوبة شديدة في الآخرة، والأولى أي في الدنيا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم يذكر الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بعد أن ذكر الله جل وعلا فرعون وما كان يعتقد ما عنده من قوة واغتر بقوته، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فيقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي أأنتم أشد قوة أم السماء بناها، معنى الأولى أي كلمته الأولى ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى. وقيل الأولى أي في الدنيا، أي عاقبه الله جل وعلا عقوبة شديدة في الآخرة اللي هو عذاب الآخرة، والأولى أي في الدنيا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. كما قلنا الله جل وعلا يذكر الكون المرئي، يا من لا تصدقون بيوم القيامة، ويا من تعتقدون بقوتكم وفي قوتكم، وقد رأيتم فرعون وما حدث له، فأأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا أي أشد قوة من السماء؟ بالطبع لا، بل السماء أشد قوة وأشد خلقا منكم. فلماذا تعتقدون أن الله جل وعلا لا يقدر على بعثكم مرة أخرى، وأنتم تعتقدون أنه الذي هو الذي خلق السماء، والسماء هي أشد منكم قوة، فالذي رفع السماء قادر على أن يخلقكم وأن يبعثكم مرة أخرى؟ يبقى هذا القول الأول. أما القول الثاني، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي أأنتم أشد قوة أم السماء بناها؟ بل السماء أشد قوة منكم، فلما تعتقدون في قوتكم كما فعل فرعون عليه لعنة الله جل وعلا؟ لماذا تنظرون إلى قوتكم وأنتم أضعف ما يكون؟ فالسماء أقوى منكم، والله جل وعلا هو الذي خلق السماء، فلماذا تنظرون إلى قوتكم؟ ثم يذكر جل وعلا ما في السماء فيقول رفع سمكها فسواها، أي رفع بنيانها فسواها، أي جعلها مستوية، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أخرج ضوءها وضياءها ونورها، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك جعلها مستوية صالحة للمعاش وللإنبات. وقيل دحاها أي يفسره ما بعدها، أي أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أي والجبال أثبتها في الأرض حتى لا تضطرب الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم، أي كل هذا فعله الله جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم يذكر الله جل وعلا بما يكون يوم القيامة من جنة أو نار، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي يوم القيامة، وقيل سميت الطامة لأنها تطم على كل ما قبلها، أي تغطي على كل هول قبلها، يعني لا يوجد هول كهول يوم القيامة، ولا طامة كيوم القيامة، ولا رعب كرعب يوم القيامة. لذلك سميت بالطامة التي تطم وتغطي على كل هول قبلها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر كل إنسان ما سعى من خير أو شر، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي وأظهرت الجحيم لمن يرى. فيكون المآل يوم القيامة على صنفين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا أي وفضل الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وتجد أن الله جل وعلا ذكر هنا لفظ طغى، كما قال جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، ليدل على بغض الله جل وعلا للطغيان. فالله جل وعلا يبغض الظلم ويبغض الطغيان، فيقول جل وعلا فأما من طغى أي تجاوز الحد في الطغيان، وآثر الحياة الدنيا أي وفضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم
هي المكان الذي يستقر فيه يوم القيامة. وبالمقابل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا كما قلنا لابد أن ينصلح القلب حتى تنصلح الجوارح. فمن خاف مقام ربه أي انصلح قلبه فلا بد أن ينهي نفسه عن الهوى وينهي جوارحه عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه أي انصلح قلبه ونهى النفس عن الهوى فانصلحت جوارحه فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المصير الذي يكون له يوم القيامة. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور، بداية من الملائكة التي تنزع أرواح الكفار وما يكون يوم القيامة من رعب الكفار، ثم يذكر جل وعلا يعني أمر، يذكر أمر فرعون وما كان منه وما حدث له، ثم يذكر جل وعلا بالكون المرئي، ثم يذكر جل وعلا بأحداث يوم القيامة. فإن أناسا لا يزالون على طمس القلوب وعلى انتكاس فطرتهم، فيقول جل وعلا عن هؤلاء: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. بعد كل هذه الآيات لم يعتبروا ولم يؤمنوا بالله جل وعلا ولا باليوم الآخر، فيقول هؤلاء الكفار على سبيل الاستهزاء: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقوعها، متى وقوعها، فيما أنت من ذكراها، أي أين أنت من ذكراها، أي من تذكرها إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك أمر الساعة. ووقت الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. إذن فأمر الساعة إلى الله جل وعلا، إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها. تقول أمنا عائشة: ما زال الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وعن وقت يوم القيامة، فسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا حتى قال له ربه جل وعلا: فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، أي الأمر ليس لك ولا لأي أحد من الخلق، إنما أمر الساعة إلى الله جل وعلا. ثم يقول جل وعلا: إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت يا محمد مخوف من يخشاها، أي من يعتبر ومن يخشى من الله جل وعلا ومن يخشى من يوم القيامة. كأنهم أي كأن هؤلاء الكفار يوم يرونها، أي يوم يرون القيامة وما يكون فيها من أحداث، لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لم يمكثوا في الدنيا إلا عشية، أي وقتا بسيطا من الظهر إلى المغرب أو ضحاها. يعني العشية هي من الظهر إلى بداية الغروب إلى المغرب، أو يوم من بعد الفجر إلى ما قبل الظهر. فكأن هي كلها لا تساوي لما رأوا القيامة إلا عشية أو ضحاها. يبقى ده شرح سريع إن شاء الله للصورة، وبإذن الله جل وعلا المرة الجاية هنبتدي يعني إيه تفصيل أكثر في هذه الصورة بإذن الله جل وعلا. في أي سؤال قبل ما أختم؟ سمكها أي بنيانها، فسواها أي جعلها مستوية، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها. تمام كده؟ جزاك الله خير. الآية الكبرى هي العصر. العصا واليد، العصا واليد، أو العصا الثعبان واليد. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا نبتدي نتكلم المرة القادمة إن شاء الله جل وعلا يعني إيه بأسلوب أكبر شوية. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.